إعلان يسوع المسيح العدد السادس عشر. كشف النقاب عن الرعود السبعة، تحليل نبوئي لسفر الرؤيا والتاريخ الخفي.
لقد كنا نعرض تسلسل الأحداث النبوية التي يحددها التاريخ المستتر للرعود السبعة، كما هو متمثل في سفر الرؤيا الإصحاحات من الحادي عشر إلى الثالث عشر، ولم نصل بعد إلى المرحلة في تطور هذه الأحداث التي سنسقط فيها تاريخ قرن البروتستانتية وقرن الجمهورية بعضهما على بعض، كما لم نعد بعد أساساً للفهم يتيح لنا تحديد دور الإسلام بدقة في رسالة صيحة نصف الليل، غير أن هناك حقيقة بالغة الأهمية مرتبطة بهذه الأحداث تبين ما ينبغي للإنسان أن يفعله عندما يفهم الحقائق التي يجري فتح أختامها. إن بركة سفر الرؤيا تشمل مسؤولية حفظ تلك الأمور المكتوبة.
خط التاريخ الذي يفك ختمه ينقل قوة الله الخالقة إلى الذين يسمعون ويقرؤون ويحفظون ما كتب فيه، وحان الوقت إذن لأن ننتقل من تأملنا في آخر السرد النبوي لإشعياء وفي سفر الرؤيا الإصحاحات من الحادي عشر إلى الثالث عشر، من أجل أن نبين مغزى الثلاثة أيام ونصف التي كان فيها إيليا وموسى ميتين في شارع الطريق السريع للمعلومات الذي يمر عبر وادي العظام اليابسة الميتة، وما سنحدده الآن هو رمزية البرية.
في المقال الأخير حددنا أربعة شواهد نبوية لتسلسل الأحداث الذي يؤسسه التاريخ الخفي للرهود السبعة: خط صورة المسيح وخط الشاهدين وخط صورة الوحش وخط ملك الشمال المزيف.
النصف الثاني من الخط الزمني لملك الشمال الزائف يبدأ بتمكين البابوية في سنة 538، ثم إن البابوية وهي ملك الشمال الروحي الزائف داست أورشليم الروحية وإسرائيل الروحية مدة 1260 سنة،
ويسقطون صرعى بحد السيف ويساقون سبيا إلى جميع الأمم، وتكون أورشليم مدوسة من الأمم حتى تتم أزمنة الأمم. لوقا 21-24.
قيل ليوحنا أن يقيس كلا من المقدس والجند، ولكن قيل له أيضا أن يستثني الفناء لأنها قد أعطيت للأمم لمدة 1260 سنة.
ثم أعطيت قصبة شبه عصا، ووقف الملاك قائلا: قم وقس هيكل الله والمذبح والذين يسجدون فيه، وأما الدار التي هي خارج الهيكل فاطرحها خارجا ولا تقصها، لأنها قد أعطيت للأمم، والمدينة المقدسة سيدوسونها 42 شهرا. سفر الرؤيا 10-4-1-2.
يوحنا ولوقا يشهدان بأن الأمم يدوسون أورشليم لمدة 42 شهرا. يوحنا يحدد المدة ولوقا يحدد ختام التاريخ. هذان الشاهدان يتناولان السؤال الوارد في دانيال الإصحاح الثامن والآية الثالثة عشرة:
ثم سمعت قدوسا يتكلم فقال: قدوس لذاك القدوس المتكلم، إلى متى تكون الرؤيا بخصوص الذبيحة الدائمة ومعصية الخراب ليداس القدس والجند؟ دانيال 8-13.
السؤال عن المدة التي سيداس فيها القدس والجند تحت الأقدام يحدد قوتين مخربتين ستقومان بفعل دوس أورشليم التي يعبر عنها في سفر دانيال بالقدس وكذلك الجند. الفهم الأساسي الصحيح لهذه الآية كما عبر عنه جين أندروز هو أن الآية تحدد قوتين مخربتين داستا كلا من القدس والجند. القوة المخربة الأولى المذكورة في الآية هي الوثنية، والثانية هي البابوية، وكلمة الجند هي تعبير دانيال عما يصفه يوحنا بالساجدين في الهيكل، أي في أورشليم.
هناك خرابان في دانيال 8. لقد جعل يوشيا ليج هذه الحقيقة واضحة جداً حتى إننا نورد كلماته. الذبيحة اليومية هي القراءة الحالية للنص الإنجليزي، ولكن لا يوجد في الأصل شيء اسمه ذبيحة، وهذا أمر يعترف به الجميع، إنما هو حاشية أو تركيب ألصق به من قبل المترجمين. والقراءة الصحيحة هي اليوم ومعصية الخراب، حيث يرتبط اليومي والمعصية معا بحرف العطف و، الخراب اليومي ومعصية الخراب، إنهما قوتان مخربتان كانتا ستخربان المقدس والجند. Prophetic Expositions Volume 1 Page 127. من الواضح أن المقدس والجند سيداسان بالأقدام على يد الدائم وتعد الخراب. إن القراءة المتأنية للآية 13 تحسم هذه النقطة، وهذه الحقيقة تثبت أخرى، وهي أن هذين الخرابين هما الشكلان العظيمان اللذان حاول الشيطان من خلالهما تقويض العبادة وقضية يهوه. ملاحظات السيد ميلر حول معنى هذين المصطلحين والمنهج الذي اتبعه بنفسه في التحقق من ذلك المعنى تعرض تحت العنوان التالي: الخرابان هما الوثنية والبابوية. واصلت القراءة ولم أستطع أن أجد موضعاً آخر وجد فيه إلا في دانيال، ثم بمساعدة فهرس كتابي أخذت تلك الكلمات المرتبطة به: ينزع، سينزع، الدائم، من الوقت الذي ينزع فيه الدائم، إلخ. واصلت القراءة وظننت أنني لن أجد نوراً على النص، وأخيراً وصلت إلى 2 تسالونيكي 2:7-8، لأن سر الإثم يعمل بالفعل، غير أن الذي يمنع الآن سيمنع إلى أن يزال من الطريق، وحينئذ سيستعلن ذلك الشرير، إلخ. ولما بلغت إلى ذلك النص، آه، كم بدت الحقيقة واضحة ومجيدة. ها هو ذا، ذاك هو الدائم. حسناً، الآن ماذا يقصد بولس بالذي يمنع الآن أو يعيق؟ بإنسان الخطية والشرير، تقصد البابوية. حسناً، ما الذي يمنع انكشاف البابوية؟ لماذا؟ إنها الوثنية. إذن الدائم لابد أن يعني الوثنية. دليل المجيء الثاني، الصفحة 66، جي أن أندروز، القدس، و200-300 يوم، 33-34.
تحقيقاً للمرات السبع الواردة في سفر اللاويين الإصحاح 26، داست الوثنية المقدسة والجندة لمدة 1260 سنة، ثم قامت النزعة البابوية بالعمل نفسه لمدة إضافية قدرها 1260 سنة. لقد داست البابوية أورشليم مدة 1260 سنة بحسب لوقا ويوحمق، حتى تلقت البابوية جرحها المميت عام 1899 بطرح 1260 سنة من 1880، وبطرح 1260 سنة من 1880 نصل إلى 27 قلم، حين سبت آشور ملك الشمال الحرفي آنذاك المملكة الشمالية لإسرائيل.
إن يوحنا يشير فقط إلى فترة 1260 سنة التي فيها داست البابوية المقدسة والجندة، أما لوقا فيتناول كلتا الفترتين البالغتين 1260 سنة اللتين فيهما داست الوثنية والبابوية أورشليم، لأنه يقول: إلى أن تتم أزمنة الأمم. ويبين لوقا أن دوس أورشليم أكثر من زمن واحد، إذ يسميه تتميم أزمنة الأمم.
بالطبع، في عام 1856 أصبحت الأدفنتية الميلرية لاودكية، وبعد 7 سنوات رفضوا حقيقة السبع مرات في سفر اللاويين الإصحاح 26، لذا يستحيل على الأدفنتية أن ترى هذه الحقائق الكتابية البسيطة. والحقيقة التي أبينه هي أن التاريخ المخفي للرعود السبعة الذي يحدد 3 معالم وفترة زمنية بين المعلم الأول والثاني، ثم فترة زمنية ثانية بين المعلم الثاني والثالث، متمثل ضمن الخط النبوي لملك الشمال الزائف.
بدأ ذلك الخط في عام 721 قبل الميلاد، عندما دخلت مملكة إسرائيل الشمالية في السبي على يد ملك آشور، وهو ملك الشمال حرفياً. ثم في عام 580 يرتي أعطي ملك الشمال الروحي سلطاناً، ثم داس أورشليم الروحية لمدة 1260 سنة أخرى، حتى تلقى جرحاً مميتاً عام 1968، من عام 721 قبل الميلاد حتى عام 589 كانت القوى التي أخضعت إسرائيل دائماً قوى وثنية.
يبين خط المسيح مسح ملك الشمال الحقيقي
عند معموديته في سنة 27، وبعد 1260 يوماً نبوياً صلب، ثم منح تلاميذه قوة ليقدموا رسالة ملك الشمال الحقيقي حتى رجم استفانوس في سنة 34، وكان الوقت الوحيد الذي لم يمشي فيه المسيح طوال 1260 يوماً من خدمته هو عندما ركب إلى أورشليم في الدخول الانتصاري، ولذلك فقد داس أورشليم مدة 1260 يوماً كما داسها تلاميذه بعد الصليب. كلا الخطين، خط ملك الشمال المزيف والمسيح ملك الشمال الحقيقي، داس أورشليم والجند مدة 1260 يوماً.
كانت الوثنية بمثابة تقليد مزيف لنظام العبادة الخاص بخدمة المقدس الأرضي لدى اليهود بحسب الجسد، والبابوية هي تقليد مزيف لخدمة المقدس السماوي لدى اليهود الروحيين. وكانت مدة 1260 سنة للوثنية موازية ل 1260 يوماً للمسيح، وكانت مدة 1260 سنة للبابوية موازية ل 1260 يوماً للتلاميذ.
كل من الخطين يتضمن البنية النبوية المتطابقة للتاريخ المخفي للرعود السبعة التي بدأ فتح أختامها علناً في يوليو 2023، وقد تم فتح الأختام جزئياً بالاعتراف بخيبة الأمل الأولى لحركة المليريين. لقد دشنت خيبة أملهم الأولى فترة زمنية تسمى زمن الانتظار في مثل العشر العذارة، وانتهى زمن الانتظار في اجتماع المخيم في إكستر نيو هامشير عندما كانت رسالة صرخة نصف الليل قد ترسخت تماماً، فأصبح اجتماع مخيم إكستر هو العلامة الفارقة الثانية، الأمر الذي دشن فترة زمنية جرت فيها المنادات برسالة صرخة نصف الليل إلى أن وصلت العلامة الفارقة الثالثة للدينونة وحلت خيبة الأمل الأخيرة.
كانت المعالم الثلاثة هي خيبة الأمل الأولى ورسالة صرخة نصف الليل وخيبة الأمل الأخيرة. هذه المعالم الثلاثة تتوافق مع الكلمة العبرية الحق التي تتكون من الحرف الأول والثالث عشر والأخير من الأبجدية العبرية، وكون الأول والأخير كليهما خيبة أمل يمثل سمة الألف والياء.
لا يوجد تمثيل مباشر لألف ومئتين وستين يوماً في تاريخ حركة ميلر، ومع ذلك فإن تاريخ حركة ميلر هو تاريخ الحركة الأولى، ولذلك فهو يرمز إلى الحركة الأخيرة. بدأ تاريخ خيبة الأمل الأولى في الحركة الأخيرة في 18 يوليو 2020، وهو مصور في الإصحاح الحادي عشر من سفر الرؤيا. في الإصحاح الحادي عشر من سفر الرؤيا يقتل الشاهدان، وذلك علامة على خيبة الأمل الأولى في الحركة الأخيرة التي كانت الحركة الأولى قد رمزت إليها.
في سفر الرؤيا الإصحاح الحادي عشر أدت خيبة الأمل إلى فترة مقدارها 1260 يوماً كانت جثتاهما خلالها في الشارع، وبذلك كانت علامة على زمن الإبطاء في المثل، وعند قيامتهما يرفعان كراية في الساعة عينها التي تقع فيها دينونة قانون الأحد، يشمل تاريخ الشاهدين فترة رمزية مقدارها 1260 يوماً.
تفاصيل حركة الملاك الثالث في التاريخ الخفي للرعود السبعة تقدم تفصيلاً أوفى بكثير من الخطوط المتوازية الأخرى، غير أن خط الملاك الثالث وخط ملك الشمال الحقيقي وخط ملك الشمال المزيف كلها تتشارك الخصائص النبوية نفسها، وهي نقطة بداية تليها فترة زمنية تمتد إلى نقطة وسطى تعقبها فترة زمنية تمتد إلى الدينونة عند نقطة النهاية.
الألف ومئتان وستون يوماً عنصر أساسي في التاريخ الخفي للرعود السبعة، وقد رمز إلى الألف ومئتين وستين يوماً ببرية في الإصحاح الثاني عشر من سفر الرؤيا.
وهربت المرأة إلى البرية حيث لها موضع قد أعده الله لكي يعولوها هناك 1260 يوماً، رؤيا 12:6.
هربت الكنيسة إلى البرية لتنجو من وطأة السلطة البابوية لمدة 1260 سنة، وتقدم الآية الرابعة عشرة شاهداً آخر،
وأعطيت المرأة جناحي نسر عظيم لكي تطير إلى البرية إلى موضعها حيث تغذى زماناً وزمانين ونصف زمان من وجه الحية. سفر الرؤية 12-14.
هربت الكنيسة من اضطهاد التنين والبابوية لمدة 1260 سنة، ولذلك فإن البرية رمز للألف ومئتين وستين يوماً. يرد هذا العدد صراحة 7 مرات في سفر دانيال والرؤية، لكنه يمثل بطرق أخرى عدة في الأسفار المقدسة، وفي كل حالة فإنه يمثل 7 مرات الواردة في لاويين 26.
سواء هكانت الوثنية تدوس القدس والجند من سنة 728 قبل الميلاد إلى سنة 35، أم كانت البابوية تدوس أورشليم الروحية والعابدين فيها، فقد كان ذلك تصويراً لتشتيت شعب الله الذي نتج عن نقد شعب الله لعهد سبوت الأرض، كما هو مبين في سفر اللاويين الإصحاحين 25 و26. وفي الإصحاح 26 يسمى ذلك خصومة عهد الله.
وأجلب عليكم سيفاً ينتقم نقمة عهدي، وإذا اجتمعتم في مدنكم أرسل الوباء في وسطكم فتدفعون إلى يد العدو. لاويين 26-25.
إن التمرد على عهد الله جر على شعب الله العبودية والتشتت، وهما ما يشار إليهما بخصام عهدي. إن عدم فهم العقوبة التي يسميها دانيال لعنة وقسم موسى، والتي تسمى أيضاً خصام عهدي، يعمي الإنسان عن رؤية المعنى الأعمق لعمل المسيح كما هو ممثل في الإصحاح 9 من سفر دانيال. ومن التقييمات الثابتة في كتابات إيلين وايت عن شعب الله الواقعين في عمى لاوديكية أنهم لا يستطيعون الاستدلال من السبب إلى النتيجة. قد تزعم أنك تفهم 1260 سنة من العصور المظلمة، ولكن إن لم تعرف السبب لذلك الدوس فأنت أعمى.
ويثبت العهد مع كثيرين لأسبوع واحد، وفي وسط الأسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة، وبسبب انتشار الرجاسات يجعلها خراباً حتى التمام، ويصب ما قضي به على الخراب. دانيال 9-27.
تثبيت المسيح للعهد مرتبط مباشرة بخصومة عهده. كانت مدة اللعنة 2520 سنة، وكانت مدة تثبيت المسيح لذلك العهد نفسه 2520 يوماً، وبما يتوافق مع الكلمة العبرية الحق التي تحدد بنية التاريخ الخفي للرعود 7، فإن الأسبوع النبوي الذي كان المسيح سيثبت فيه عهده اشتمل على 3 معالم يمثلها الحرف الأول والحرف 13 والحرف الأخير من الأبجدية العبرية.
كانت علامة الطريق الأولى في الأسبوع معموديته، والثانية الصليب، والأخيرة موت استفانوس. إن رفض رؤية 7 مرات في لاويين 26 كما أرشدت الملائكة السماوية ويليام ميلر إلى رؤية 7 مرات يلغي القدرة على رؤية النبوة عينها رؤية كاملة، تلك التي فيها سفك المسيح دمه وأكد العهد عينه الذي كان شعبه القديم الحرفي قد رفضوه. كل من يخلص في النهاية سيكون لديه فهم جزئي وناقص للحق، لكن لا يخلص أحد يتعمد رفض رؤية الحق. ليس إلى الآب إلا طريق واحد، وهو عبر يسوع، ويسوع هو الحق.
هذا فهم جدير بالتأمل، لأنه يتناول العهد الوارد في سفر اللاويين الإصحاحين 25 و26. لقد جلبت اللعنة الخاصة بال7 مرات على إسرائيل القديم بحسب الحرف بسبب عدم رغبتهم في تنفيذ التوجيهات المتعلقة بإراحة الأرض والعمل بتعليمات سنة اليوبيل. كانت خطية ترك، لقد حلت عليهم اللعنة لأنهم أهملوا عملاً أمروا أن يقوموا به، لا لأنهم كسروا وصية مباشرة مثل لا تقتل أو لا تسرق. لقد تجاهلوا ببساطة التوجيهات المرتبطة بإراحة الأرض. الأدفنتست الذين لا يقبلون ببساطة 7 مرات
التي اكتشفها وليام ميلر بإرشاد الملائكة لأي سبب غير مقدس كان، لم يخصصوا قط الوقت ليتحققوا من الحق على نحو حقيقي، وهم يرتكبون النوع نفسه من العصيان بالإهمال بتجاهلهم تعليمات العهد عينها التي تجاهلها إسرائيل القديم بحسب الحرف. البداية تبين النهاية.
المدة البالغة 1260 يوماً في سفر الرؤيا الإصحاح 12 المشار إليها بوصفها برية هي رمز للسبع مرات، وكذلك فإن مدة 1260 يوماً من خدمة المسيح ومدة 1260 يوماً من خدمة التلاميذ تمثلان الأسبوع بأكمله الذي كان يثبت فيه العهد، وكذلك فإن 1260 سنة داست فيها الوثنية شعب الله، و 1260 سنة داست فيها البابوية شعب الله تمثلان السبع مرات كاملة من لعنة موسى.
في سفر الرؤيا الإصحاح 11 بعد 1260 يوماً تعود العظام الميتة إلى الحياة لكي تدخل في عهد بصفتها 144 ألفاً، ولكن لكي يحققوا تلك العلاقة العهدية يطلب منهم أن يفوا بشروط العهد كما فعل دانيال في الإصحاح 9، وتتضمن شروط عهد السبع مرات إرشادات محددة للذين يجدون أنفسهم في أرض العدو، وعندما يستيقظ الذين يدركون أنهم قد تشتتوا ويرغبون في الرجوع إلى الرب يقدم سفر اللاويين الإصحاح 26 إرشادات لكيفية رجوعهم.
والباقون منكم يفنون في إثمهم في أرض أعدائكم، ويفنون أيضاً في آثام آبائهم معهم، وإن اعترفوا بإثمهم وإثم آبائهم بتعديهم الذي تعدوا به علي، وبأنهم أيضاً سلكوا معي بالخلاف، وأني أنا أيضاً سلكت معهم بالخلاف وأدخلتهم أرض أعدائهم، إن اتضع حينئذ قلبهم الأغلف وقبلوا حينئذ عقاب إثمهم، فحينئذ أذكر عهدي مع يعقوب، وأذكر أيضاً عهدي مع إسحاق، وأذكر أيضاً عهدي مع إبراهيم، وأذكر الأرض. لاويين 26:39-42.
إن التعبير pine away في الكتب المقدسة يعني أن يذوب ويفسد ويستهلك، والفناء هو التدهور حتى يصير المرء عظاماً ميتة يابسة، وهذا التعليم يدل على الموت، إذ يمثل الذين يستيقظون على حالتهم على أنهم في أرض أعدائكم.
آخر عدو سيباد هو الموت. كورنثوس 15:22.
في 18 يوليو 2020 وقعت أول خيبة أمل في حركة الملاك الثالث، وقد جرى تمثيلها بجميع خيبات الأمل الأولى الأخرى في خطوط الإصلاح النبوية المقدسة. يحدد سفر حزقيال الإصحاح 37 شعب الله في الأيام الأخيرة على أنهم قد ذابوا وفسدوا وتآكلوا حتى صاروا مجرد واد من عظام ميتة يابسة، إنهم في أرض العدو وهي أرض الموت. في رؤيا يوحنا الإصحاح 11 قتل الشاهدان وتركا في الشارع، جميع الأنبياء متفقون فيما بينهم، لذلك فإن موسى يخاطب الذين هم أموات في الشارع الذي يمر عبر وادي حزقيال، وفي حالتهم المخيبة للآمال يعطون توجيها من خلال إرمية.
لذلك هكذا قال الرب: إن رجعت أرجعك فتقف أمامي، وإن أخرجت الثمين من المرذول فمثل فمي تكون، هم يرجعون إليك وأنت لا ترجع إليهم. إرميا 15:1-19.
أخبر إرميا أنه إن أراد أن يتكلم باسم الله فعليه أن يرجع وأن يفصل في ذلك الثمين من المرذول، ويبين سياق المقطع أن المرذولين هم الذين لا ينبغي له أن يرجع إليهم، وحين يصور في المقطع وهو في حالة خيبة أمل يذكر أنه كان وحده.
لم أجلس في محفل المستهزئين ولم أبتهج، جلست وحدي بسبب يدك لأنك ملأتني سخطاً. إرميا 15:15.
لم يجلس إرميا في مجلس المستهزئين لأنه كان جالساً وحده، لم يكن له أن يرجع إلى الأشرار الذين هم مجلس المستهزئين. في عام 1963 بدأت حركة الأدفنتست
عودتها إلى مجلس المستهزئين عندما عادت إلى المنهجية الكتابية لبنات بابل لكي ترفض 7 مرات موسى، لكن إرميا يتحدث بصورا أكثر تحديدا عن الأيام الأخيرة أكثر مما يتحدث عن تاريخ المليريين. عندما يستيقظ الذين في وادي العظام الميتة على أنهم في أرض الأعداء، فلا ينبغي لهم أبدا أن يرجعوا إلى الذين فرحوا بموتهم في الشارع. يمكن لتلك الجماعة أن ترجع إلى إرميا، لكنه لا يستطيع أن يرجع إليهم.
ولكن إذا كانوا سيعودون فعليهم أيضا أن ينفذوا التعليمات التي أعطاها موسى والمرتبطة مباشرة ب7 مرات. أولئك الذين هم أموات في الشارع في الإصحاح 11 من سفر الرؤيا، أموات لمدة 3 أيام ونصف، وهي نبويا البرية.
لهذا السبب يتحقق الإيقاظ الأولي للموتى برسالة تجعل العظام تتجمع وتلتئم معا، لكنهم ليسوا أحياء بعد، ويتطلب الأمر رسالة الرياح 4، وهي رسالة الختم لتحويلهم إلى جيش عظيم. الرسالة الأولى التي تجمعهم تأتي من صوت:
عزوا، عزوا شعبي، يقول إلهكم، كلموا أورشليم بكلام طيب، ونادوها بأن حربها قد انتهت، وأن إثمها قد غفر، لأنها قد نالت من يد الرب 2 ضعف عن كل خطاياها. صوت صارخ في البرية: أعدوا طريق الرب، وسووا في القفر طريقا مستقيما لإلهنا. كل واد يرتفع، وكل جبل وتل يخفض، ويجعل المعوج مستقيما، وتصير الأماكن الوعرة سهلة. إشعياء 40:1-4.
الصوت يأتي من البرية التي هي رمز لتشتت 7 مرات. ذلك الصوت في البرية لأن حزقيال أخذ أيضا إلى وادي العظام الميتة. كان يشهد من الوادي نفسه لا من بعيد:
كانت يد الرب علي، فأخرجني بروح الرب وأنزلني في وسط الوادي الذي كان مملوءا عظاما. حزقيال 37:1.
الوادي هو برية 3 أيام ونصف. وعد الصوت هو أن إثم أورشليم قد غفر وأن حربها قد انتهت. هذا الوعد يمثل ختم 144,000 الذي يتم في الأيام الأخيرة، لكن العفو عن إثمها مرتبط بتلقيها 2 ضعف عن جميع خطاياها، والعلاج الذي قدمه موسى يتطلب اعترافا ليس بآثامهم فقط بل بآثام آبائهم أيضا. إذا امتثلوا ذلك الأمر سيعفى عن إثمهم. سنواصل تناول هذه الحقائق في المقال التالي.
نعم، قد تعدى كل إسرائيل شريعتك حتى بانصرافهم لكي لا يقيعوا صوتك، فلذلك انسكبت علينا اللعنة والقسم المكتوب في شريعة موسى عبد الله، لأننا قد أخطأنا إليه، وقد ثبت كلامه الذي تكلم به علينا وعلى قضاتنا الذين حكمونا بجلبه علينا شرا عظيما، لأنه لم يفعل تحت كل السماء مثل ما فعل بأورشليم كما هو مكتوب في شريعة موسى. قد جاء علينا كل هذا الشر، ومع ذلك لم نتضرع إلى وجه الرب إلهنا لنرجع عن آثامنا ونفهم حقك. دانيال 9:33.